الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والأمطار والرحمة. مبروك عليكم الرحمة اللي ما شاء الله يعني بدأت في ساعات الصباح الأولى، والله يجعلها يا رب أمطار خير ورحمة، ويعم بنفعها الأمطار البلاد والعباد والدواب وكل شيء. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها وتشاركونا بآرائكم فيها من خلال برنامج رايح اللي تسمعونه عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 من الساعة 11 لين 1 القايلة. نبدأ الحلقة بهذا الدعاء اللي طرشته الأخت هنا وتقول: اللهم اجعل هذا الغيث سقيا رحمة وبركة، اللهم اجعل ما نزل من السماء ماء مباركا، اغسل يا الله به ذنوبنا وطهر به قلوبنا واصلح به أحوالنا، واجعله يا رب غيثا مغيثا نافعا صيبا مباركا يا رب. ربي كما غسلت شوارعنا بجمال مطرك، امطر على كل مريض بالشفاء، وعلى كل ميت رحل عنا بالرحمة، وعلى كل مهموم بالفرج، وعلى كل حزين بالفرح، وعلى كل مظلوم بالنصر، وعلى كل متمنيا بتحقيق أمنيته. اللهم آمين. شكرا جزيلا يا هنا على الدعاء، والله يجعله في ميزان حسناتك. ولا تنسون مستمعين الكرام، نذكركم ونذكر أنفسنا قبل كل شيء بالدعاء وقت يعني سقوط الغيث، والله يستجيب منكم جميعا ويستجيب منا جميعا يا رب. اليوم ما في الرايح عندنا ثلاث نوافذ نطل عليكم من خلالها. نافذتنا الأولى إن شاء الله موضوعنا الرئيسي بيكون عن تربية الأبناء، وفي أسلوب من الأساليب اللي ممكن يلجأ إليها أولياء الأمور في تربية عيالهم، يمكن من باب الجذب، يمكن من باب العقاب، يمكن للثواب، يعني تكون في دوافع مختلفة، لكن هم يشوفون أن هذا الأسلوب قد يكون معتمد عليه في توصيل رسائل معينة للأبناء، أو في تعويدهم على شيء معين من خلال مبدأ المساومة والمقايضة. سو كذا بعطيك، إذا ذاكرت باخذ لك حلاوة، إذا نجحت باخذ لك آيباد، إذا شربت الحليب بوديك الألعاب. فعل الشرط وجواب الشرط وهالعلاقة الشرطية اللي نحن نوجدها أحيانا بيننا وبين عيالنا، ومرات مثلا إذا خلاص نحن خلينا الولد أو البنت ضارية على هذا الأسلوب بعدين، فإذا طلبنا منها شيء أو منها شيء زي شو بدي أعطيني، شو المقابل؟ هل هذا الأسلوب يعني يساعد في صنع طفل استغلالي؟ هل هو وسيلة تحفيزية للنجاح؟ كيف من خلال هذا الأسلوب ممكن نضبط العملية التربوية؟ كيف ممكن نجعل هذا الأسلوب ناجح في مرحلة ما من مراحل حياة الطفل، في التنشئة، في التربية، في التعويد على أشياء معينة، ولكن ما يكون هذا الأسلوب ينغرس فيه ويصير طابع في حياته يتم عليه ليه ما يكبر، لدرجة أنه إذا يبغي يسد الخدمة أو بيخدم حد بيقوله شو المقابل، أو إذا حد طلب عنه شيء شو المقابل، شو بتعطيني. أكيد يعني لا إيجابياته في مرحلة ما، ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انجلب ضده. فكيف ممكن نختار أسلوب المساومة والمقايضة بحيث أنه ما يأثر سلباً على الطفل يوم بيكبر، بحيث أنه ما يكون نهج في حياته عطني وبعطيك، خذ يعني خذ وهات. أكيد بيكون لا أو أكيد الطفل أو البنت يوم بتكبر وتعتمد هالأسلوب في حياتها بكون جدا مو بشيء، لأن بيعتمدون أن منهج في حياتهم كل شيء لا مقاوم في مساومة طول الوقت. فهذا الموضوع بنناقش اليوم مع ضيفتنا الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية أسرية. أنتم مستمعين في رأيكم، هل تستخدمون هذا المنهج أو هذا السلوك؟ هل تستخدمونه في بعض الوقت وعقب توقفونه؟ أو هل لاحظتوا أن استخدامه واعتماد هالمنهج في التربية له مساوئ أكثر أو له إيجابيات أكبر؟ شاركونا بآرائكم. عقب في دوحة تبرى إن شاء الله في ساعتنا الثانية إذا الله رد، بنرمس عن التغذية وعلاقتها بالمراحل العمرية. يعني هل كل مرحلة عمرية لها الأكل اللي يناسبها والنمط الغذائي اللي يناسبها، ولا كلنا من يوم ما ولدنا ليوم ما كبرنا نحن نفس النمط الغذائي لازم نعتمده وما في تغيير وما في تنويع؟ هاي المراحل وعلاقتها بالأكل بنتعرف عليها من خلال ضيفتنا الأستاذة ندى زير الأديب، مديرة إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة في أبوظبي. في تدري أنه، هل تعتقدون مستمعين أن الإنسان اللي يعيش وحيد ما عنده أهل، ما عنده ناس، ما عنده ربع، ما عنده أبناء، ما عنده أب، ما عنده أم، يعني وحيد بمعنى الكلمة، هل هاي الوحدة بطريقة أو بأخرى ممكن تأثر على مناعة الإنسان؟ هل الجو الأسري والحميمية تكون موجودة في ظل الأسرة والأسرة نعمة ما يشعر بها إلا اللي فاقدها؟ عدم وجود الأسرة تأثر في مناعة الإنسان؟ هاي المعلومة بنعرفها من خلال تدري أن، لأن بين إيدينا دراسة تأكد أن الوحدة تقضي على مناعة الإنسان. فقولوا الحمد لله على كل النعم اللي عندنا، قولوا الحمد لله إن نحن الحمد لله عايشين في أمن وأمان، وعدنا أسرنا وعدنا عيالنا وعدنا بيوتنا وعدنا أمهاتنا وأبائنا، ونعيش في جو أسري غيرنا يفتقده ويحلم حتى بربعه. إذن مستمعين، هاي فقرتنا لليوم، في فقراتنا الثلاث اليوم في الرايح، نتمنى تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم، تعقيباتكم، أي شيء تحبون تشاركون فيه من خلال هاي نواحي الثلاثة على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على 0436999500. ونقولكم مبروك عليكم الرحمة. فاصل ورد نواصل ونبدأ في الرايح، تريونا.
الرايح الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا، ومبروك عليكم الرحمة وهاي الأجواء الممطرة الرائعة. الودودنا ناخذ الميكروفون وشل أوراقنا وننزل نقدم البرنامج في الهواء الطلق العليل، ونستمتع بالأجواء الماطرة والغيم الجميل. نرد لموضوعنا الرئيسي مستمعينا، يعني أسلوب المساومة والمقايضة اللي ممكن نستخدمها في تربية الأبناء. للأسف كثير ما يسرف الوالدين في مقايضة عيالهم ومساومتهم، لدرجة أنه يصبح الطفل استغلالي وانتهازي، ونحن ما نشعر بهالشيء، وما بيسوي شيء ولا بيقدم أي خدمة ولا بيسدل أي معروف إلا وسأل ونشد عن المقابل، وشو الفايدة اللي بيحصلها من وراء هالشيء؟ وشو يعني خلاص يصير حب المكسب وحب المصلحة وحب الاستغلالية تسري في درنا، ونحن اللي جنين عليه وما لا خص مسكين. ولكن في أحيان نتطلب أو يحتاج الولد أو البنت لتحفيز أو لشيء مادي يخلي يعني يسوي واجباته، يكون مبدع، يكون نشيط، مثل الموظف الكف. إذا أنت تكافئ كمدير تعطي يعني دافع أكثر للإنجاز وللعمل وللإتقان. لكن إذا تم يعني ساكت عنه، ما في أي حتى لو كلمة شكر، أكيد في آخر المطاف بيقول أنا لو ما أسوي شو ما أسوي حتى يزاك الله خير ما حصله. نفس الشيء بالنسبة للأبناء. كل أبناء نحن عودناهم على التحفيز أو على المساومة بمعنى آخر، لكن بين التحفيز والتنشيط والمساومة والمقايضة ممكن نحن نضيع مفاتيح ونضيع مفاهيم. بنحاول اليوم في الرايح مع أهل الاختصاص نعطيكم أمثلة وطرق لتربية العيال، ولكن بلا إفراط ولا تفريط، خلنا وسطيين معتدلين، لا نحرم ولا نشد على الآخر ولا نرخي الحبل. فنقول إن الأسر يعني أو الأسرة تعتبر بيئة للتربية، بيئة فريدة جيدة. من خلال هاي البيئة الفرد يتعلم وينشأ ويربى على الحب وعلى الاحترام وعلى إشباع الحاجات من غير مصلحة. إشباع الحاجات عبر علاقات ناضجة متوازنة سوية مع الوالدين، مع الإخوان، مع الخوات. أو قد تكون هاي البيئة غير صحية، يفتقد فيها الفرد للاحترام قبل أي شيء، يفتقد تقدير الذات، يفتقد الحب، وتكون هاي العلاقة مع الوالدين والأخوة علاقة صراع ومشاحنة، ممكن تصل لا سمح الله لحد الكره والغيرة بين أفراد الأسرة. وقد تنضج صفات الأسرة الجيدة وغير الجيدة من خلال عوامل التنشئة اللي نحن نوجدها ونزرعها في أسرنا وبين أفراد الأسرة. أنا ما بطول عليكم، الحين بتكون ويانا على التليفون الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية أسرية، بنسلط الضوء أكثر وياها عن هذا الموضوع. السلام عليكم أختي هند.
وعليكم السلام والرحمة، شو أخباركم؟
الحمد لله، مبروك عليك الرحمة قبل كل شيء.
علينا وعليكم، والسلام عليك، صوتك تعبان
شوية، إرهاق، الله يسلمك من الشر. الله يعافيك، تسلمين، دام فضلك. اليوم موضوعنا عن تربية الأبناء ما بين المساومة والمقايضة. نحن مرات نبغي نجذب أطفالنا بطريقتنا أو بأخرى فنلجأ لهذا الأسلوب، وللأسف إذا صار عادة من عادات الطفل نلقى أن نحن نبدأ نتذمر وننسى أن نحن يعني هذا ما جنته أيدينا وهذا الزرع اللي نحن زرعناه. فهل طريقة المساومة في التربية تعتبر صحيحة ولا خاطئة؟
ممتاز جدا. شوفي، بداية أنا حابة أن أنوه لكل المستمعين أن التربية هي عبارة عن كلمتين: بناء، إنسان. البناء أنت اللي تحدد شو القواعد اللي راح تحطها فيها البناء، شو الأساس اللي راح تحطه، شو نوعيته، شو الأشياء اللي تتوقعها من وراء الأساس اللي بتوضعها في التربية بشكل عام أو في بناء الإنسان هذا. فلما نتكلم عن نمط من أنماط التربية اللي يركز على موضوع المقايضة أو أن أنت تقوم بالشغلة الفلانية وبيكون فيها مقابل خاصة مادي، شو اللي يصير؟ اللي يصير أنه يتعود هذا الإنسان على أنه يكون شخصية أنانية،
صحيح،
يحب نفسه ودائما يدور على المصالح، يعني شو بتعطيني عشان أنا أقوم بهذا الشيء. ولا مانع أن الطفل يتعلم أن كل فعل له ردة فعل أو كل فعل له نتيجة، وأن في مردود من وراء الأفعال اللي يقوم فيها. ولكن شو نوع المردود وليش هو يقوم بهذه المهمة؟ ويقوم بها المهمة لرضا رب العالمين، حتى يكتسب صفات إيجابية لنفسه، ولا علشان يرضي أب وأم، أو أنه ياخذ مبدأ مادي، أو أنه مثلا قيمة مادية أو فلوس وإلى آخر. فكل شيء يقوم به الأب والأم في بداية تنشئة الطفل، وخاصة في السنوات الأولى اللي تمتد إلى 7 سنوات، من 5 إلى 7 سنوات، من أخطر القيم والأساسيات اللي توضع في تكوين شخصية الطفل. لأن الإنسان لما نمر مثلا في عملية تكوين شخصية الطفل، عندنا 3 مراحل أساسية. أول مرحلة من الميلاد إلى الخمس أو ست سنوات. في هاي المرحلة تعتبر هي البناء حجر الأساس اللي من خلاله راح تتكون شخصية الطفل مستقبلا، نفس النقش على الحجر.
صحيح.
إذا نحن أهملنا هاي المرحلة أو دخلنا فيها مدخلات خاطئة أو اعتمد الأب والأم على وسائل أخرى في التربية، شو اللي راح يصير؟ راح تكون الأساس إما في خلل أو يكون الأساس خاطئ أو الأساس في نوع من المشاكل. ليش؟ لأن البعض من الأمهات والآباء يستخدمون مثلا يعتمدون مثلا على الخدم أو يعتمدون على أشخاص آخرين ممكن ينشئونهم في هاي المرحلة، فيبدون يزرعون ثقافات مغايرة، فبالتالي ممكن الطفل ينشأ على هذا الشيء.
صحيح.
بعدها ينتقل لمرحلة ثانية، مرحلة المراهقة أو مرحلة التمثيل الخارجي أو التمثيل الاجتماعي، من 7 سنوات إلى 14 سنة، ويكون كل تركيزه كيفيه بالذاته. ومن ثم المرحله الاخيره اللي بتكون من 14-21 سنة، اللي تتكون فيه تقريبا 21% او 90% من شخصيته بشكل عام.
نعم. يعني الحين الاشياء اللي بنزرعها من عمر الميلاد لين 5 سنين، هل بيكون اكثر تاثيرا في شخصيه الطفل؟
صحيح. ومستوى استيعاب الطفل ترى من بداية إدراكه، من بداية أنه يطلع على وجه الدنيا، يبتدي مستوى الإدراك عنده عالي جدا. ليش؟ لأنه يدرك بحواس مختلفة. صحيح. بنبرة الصوت، بنبرة العين، بالإضاءة، بالاستجابة لحاجاته. فالطفل معرض لأنه يتعلم كل شيء. يعني الطفل لما يصيح يتعلم أنه مثلا وقت صياحة، أن هذا الصياح مثلا نتيجة إشباع حاجة الجوع، أو وقت الصياحة هذا هي نتيجته مثلا التنظيف، أو وقت الصياحة هذا هي نتيجته أنه بينام. فكل أم وأب عارفين شو المفاتيح الخاصة بالطفل من يوم هو صغير. البعض يقول هاي المرحلة بعد صغير، خلوه يكبر وبيتعلم. بينما كل الدراسات وكل الدراسات تثبت أن الطفل في هاي المرحلة هي من أخطر المراحل اللي يمر فيها تكوين شخصية الإنسان، اللي راح نجني ثمارها إلى أن ينتهي عمره بأمر رب العالمين. يعني هال5 سنوات الأولى هي اللي تحدد مصير الإنسان اللي راح يكون خلال العمر اللي هو الله كاتب له إياه. فالتركيز على هاي المرحلة جدا مهم، والتركيز على المدخلات الصحيحة من أب وأم فاهمين شو يعني تربية، من أب وأم عندهم هدف من التربية. يعني البعض يصير إن عنده عيال بس هو مو بعارف وشو يعني، خلاص أنا بربيهم بأكلهم وبشربهم بس. لا، لازم يعرف ان هي البيت والاب والام هم المدرسه الاولى اللي من خلالها الطفل يتعلم كل الاساسيات، اما تكون صحيحه او تكون خاطئه.
نعم. زين، الحين نحن المشكله للاسف انت ذكرتي ان هاي اهم 5 سنين. نحن للاسف كلنا نقول يا هل ما يفهم باكر بيكبر ويفهم، مو فاهمين ان نحن يعني نغرس فيه اهم الاشياء في هاي المرحله العمريه. زين، اذا كانت المساومه والمقايضه ما بقول أنا سلبي ولا إيجابي الحكم لك، إذا كانت طريقة غير صحيحة أن نحن نعتمدها كناج في تربية أبنائنا، وأنت حابة تخبرين بمساوئها وإيجابياتها، شو ممكن البديل يكون؟ لأن أنا ذكرت أن نحن نحتاج للتحفيز في حياتنا، حتى نحن ككبار وكموظفين وكعاملين وكمربين وكأم وكزوج تحتاج للتحفيز والتشجيع من وقت لآخر، فشو نسوي لهم؟
أنواع التحفيز. إحنا لما نقول مثلا، خليني أعطيك مثال ممكن من الأمثلة الخطيرة اللي ممكن الآباء والأمهات يقومون فيها. نعم. وأتمنى أن المستمعين ينتبهون لهذه النقطة. بعض الآباء والأمهات شو يقولون؟ يقولون سير صل وبعطيك درهم أو بعطيك 5 درهم، هذا درهم أيام قبل. يقولون مثلا روح صل، سير صل العصر مثلا وبعطيك 5 دراهم عشان تروح البقالة. راح يركض. ليش؟ علشان ياخذ البيزات. ما عطيته بيقول لك خلاص والله ما صلي مرة ثانية. احنا هزينا اساس قوي، واللي هو انت تصلي لمرضات رب العالمين. تصلي عشان تنجح، تصلي عشان تتوفق، تصلي. ربط النجاحات اللي حققها الانسان بتقدير معنوي او بقيمة معنوية داخلية، هو هذا الصحيح. بما يسمى تربية الجوهر.
جوهر.
يعني أنا أربي عنده الضمير الحي، أنا أربي عنده أن أي سلوك يسلكه لمرضات رب العالمين. أنا أسلك هذا السلوك علشان أنا أوصل لهدف معين. أنا لما أسلك سلوك أن أنا أطيع أبوي وأمي، لأن في النهاية رح أرضي الله في الأساس. أنا لما أسلك سلوك مثلا أنا أخفض صوتي وما أعلي صوتي على أبوي وأمي، لأن هذا التعليم من تعاليم الدين الإسلامي. كل ما ربطت أنا في أساس قوي، لما نقول مثلا مثال آخر، لما نقول مثلا الصوت العالي يزعج الأب، كيف شو يصير الطفل لما يجي الأب يقصر صوته. ليش؟ خوفا من
الأب.
الازعاج
من
اللي ممكن يسويه والاب ممكن يضربه.
صحيح.
اول ما يطلع الاب يرد الطفل يزعج مره ثانيه او يستخدم الصوت العالي. ليش؟ لانه تعود ان المثير الخارجي او الضابط السلوكي هو انسان، هو شخص موجود، مجرد يختفي برد للشيء اللي هو يبغي يسوي. لكن لما اقول له رب العالمين يحب الطفل اللي يسمع الكلام، رب العالمين يجازي الطفل اللي يسمع الكلام جزاء حسن، يوقف حياته، يرزقني انا فلوس وفي النهايه اقدر اجيب له هدايا واجيب له الاشياء اللي هو يحتاجها. ويصير عنده شو؟ ان رب العالمين موجود في كل مكان. انا لما بسلك سلوك الله بيشوفني في اي مكان إن كنت. فشو اللي بيصير؟ بيصير دائما اي سلوك يسلكه يربطه بالضمير، وهذا هو تربيه الجوهر، غير عن تربيه المظهر واللي هو ان انا اربط كل سلوكياتي باشياء ماديه واشياء خارجيه. التحفيز مطلوب نعم، ولكن يكون بأساس. التحفيز مطلوب نعم، لكن يكون بقدر. التحفيز مطلوب ولكن يكون بمنهج واضح ما بين الأم والأب. وكل مرحلة عمرية لها شروطها ولها وضعها، يعني كل عمر ولا يعني احنا بنتكلم في كل مرحلة عمرية، هذا بروحه يبغى له حلقات من حلقة واحدة.
زين الحين مثلا اذا تعويدهم للعبادات او الاشياء الروحانيه هاي بنستخدم فيها ان لله سبحانه وتعالى وان الله يبغينا شيء نسوي، لكن اذا جيتي تبي تقولي له ذاكر انجح
لمصلحته،
هو ما بيفهم
لمصلحته،
ما يفهم بالذات اذا صغير ممكن ما يفهم هالشيء.
اوكي، احنا لما نعود الطفل على موضوع ان المذاكره، هو ليش مثلا يدخل المدرسه، أو هو ليش مثلاً يدرس، أو هو ليش مثلاً داخل المدرسة، أوكي داخل المدرسة عشان أكون مع أصدقائي، قد يكون هدفه مختلف تماماً عن موضوع العلم. أوكي خلينا بعيد عن العلم، داخل عشان أصدقائك متى يحبونك؟ لما تكون شاطر ومتميز. زين الشطارة والتميز وين تي من خلال أن أنت تكون مثلاً محافظ على دروسك، خاصة لما يكون عنده قدرات وإمكانيات عالية. الأطفال سبحان الله هم عندهم قدرات وإمكانيات كبيرة، ولكن كيف توظف بالطريقة الصحيحة؟ هاي تعتمد على أب وأم، وتعتمد على بيئة تربوية صحيحة أو بيئة تعليمية صحيحة عارفة كيف تغتنم هذا الشيء. فأنا أربط أن كل سلوك راح يسلكه راح يعود عليه وهو بالنفع. لأن في بعض الأخطاء أن الأم والأب يقولون ذاكر عشان أنت ولدي لازم تكون ناجح. لا، مو كل إنه لازم عشان هو ولد فلان أو ولد علان إنه لازم يكون ناجح. كل صحيح. إنسان عنده قدرات، بالعكس أنا ولد عنده شيء اسمه العناد. وهو العناد السلوكي شو بيكون عنده؟ أنت تبغيني أكون شرافك؟ لا أنا آسف ما أبغي. ورح يظهر أكثر في السلوكيات التمردية والعدائية والمعادية له في مرحلة متقدمة مثل مرحلة المراهقة أو مرحلة البلوغ.
يبغي يتحرر من قيودهم بيكون. نعم
أيوة هذه هي. فأنت لا تفرض عليه قيود معينة، أنت حدد قدرات وإمكانيات الطفل، هذا وجه التوجيه الصحيح. عطى فرص، انت في النهايه نحن سبحان الله الاب والام موجودين في الدنيا حتى يسهلوا وييسروا امور كثيره لهذا الطفل، لانهم يساعدوا في بنائه عشان باكر هو راح يستقل بذاته.
صحيح.
فانت تسهل له التعليم، تسهل له امور الصحه، تهتم فيه، تقوم بعمليه الرعايه والمسؤوليه، لان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس حافظه لكن تعانف في التطبيق العملي. نلقى خلل كبير، لأن الناس مش قادرة تستوعب هذا الشيء، أو إنها عايشة على نمط معين يقولك مثلا لازم أضربه على السلوك الخاطئ لأن إحنا تعودنا على كذي. بس في زمن ما كان الضرب هو السلوك الوحيد مثلا، وكان ما في داعي أصلا لاستخدامه لأن الكلمة يربى بنمط واحد في بيئة واحدة. الحين مع مغريات، مع وسائل التواصل، مع إنترنت، مع سوشيال ميديا وإلى آخر من الأمور، بدأت تدخل إدخالات أخرى في عملية التربية. إذا ما تفهمت حاجاتهم وتفهمت العمر الزمني اللي هم يعيشون فيه، ما بقدر أعطيهم على قدر احتياجاتهم، فبالتالي راح أخطئ لا إراديا وبحس النية في عملية التربية.
تمام أختي هند، بناخذ فاصل وبنكمل وياك إن شاء الله عقب الفاصل. مستمعينا تريونا
الرايح
حالة الهاد فيها الأمعني
سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعي الكرام، وما زال الحديث مستمر ومتواصل مع الأستاذة هند البدواوي، استشارية نفسية أسرية، وما زلنا نتناقش حول موضوع تربية الأبناء ما بين المساومة والمقايضة. حياك الله من جديد أختي هند.
الله
يحييك، حياك الله. الله يحييك، تسلمين، دام فضلك. زين، الحين جتنا بعض الرسائل النصية اللي تتكلم على نفس الموضوع، بنشاركك الرسائل. عندنا أبو عبد الله يقول: صباح الخير، أنا عن نفسي أستخدم هذا الأسلوب ويا عيالي من باب تشجيع، مشكورين على هذا الطرح، ومعكم أبو عبد الله البادي من أبوظبي. هو يستخدمه من باب التشجيع.
ممتاز.
نستمر في هي.
هي لا لا، مش غلط ترى. شوفي، المقياس الحقيقي في عملية التقييم السلوك إذا كان هو تشجيعي أم غير تشجيعي، أنا لما أستخدمه مثلا الأب والأم يستخدمون كل الوسائل الممكنة حتى تكون مشجعة أو محفزة، ولكن لا إفراط في المواضيع. يعني لا تكون هو النمط الوحيد. يعني على سبيل المثال بقولك عن حالة، لما تي أم تقول أنا بنتي دائما أقولها مثلا، إحنا نقول مثلا في مبدأ من مبادئ التربية استخدم لغة الحب في التعامل مع الطفل، فكانت أم خبط كلمة لغة الحب بس في عملية التعامل، فقامت كل ما بنتها تسوي أي سلوك تقولها إذا تحبيني يا ماما تسوي الشغلة الفلانية، تقوم البنت تسويها لأنها صار عندها كنوع من رد على مقياس حب الأم. كل ما تسوي شغلة نفس الشيء، وهي تكون الشغلات اللي تسويها عبارة عن تفريغ انفعالي عادي، أو إنها مثلا تخرب شيء أو تكسر شيء أو مثلا تشيل شيء من أغراض من مكانها ما ترتبها، وإلى آخر من السلوكيات الطبيعية عند الطفل. بعد فترة من الزمن لأن الأم كانت تستخدم هذا الأسلوب، جت البنت وقالت لها، لما قالت لها إذا تحبيني يا ماما شيلي هالشغلة اللي فرديها في الأرض، البنت بعفويتها قالت له: أوه أنا ماما أحبك بس مش لازم إني أنا أسوي كل شيء أنت تقولينه.
طفرت.
فعلًا، وفعلًا هذا ردة فعل. قلت لها: إنك فكرتيها، استخدمتي أسلوب واحد فقط. لابد أن التنوع في عملية التربية والأساليب اللي مستخدمة، مش غلط أن أنا أحفز، لكن أحفز بقدر لا يوصل فيه مبالغة ويتحول إلى عادة سلوكية خاطئة. كيف تتكون العادة؟ العادة هي عبارة عن سلوكية. شوف، السلوك كل ما تكرر تحول إلى عادة، والعادة كل ما تكررت تحولت إلى طبع، فصار الإنسان طبعه مادي. بمعنى أن كل مثلا أنا كل ما يسوي شغلة لازم يأخذ من وراها كم بتعطيني، دائما يقول هاي الكلمة.
صح.
إذا بيقول هاي الكلمة معناتها لما نراجع الأفكار شو أساس السلوك؟ السلوك أساسه فكرة اعتاد عليها الطفل أو اعتاد عليها الشخص. شو الفكرة الموجودة عنده؟ أن كل شيء في هالدنيا بمقابل مادي. هاي الفكرة، الفكرة صحيحة ولكن مو بهذا المنطق اللي هو يستخدمه. فتعديلنا للفكرة هو اللي يسمى تعديل السلوك، أو اللي هو بالعربي العلاج المعرفي السلوكي. أني أنا أعالج الفكرة الأساسية الموجودة عنده اللي من خلالها تكونت سلوكيات ومن ثم تحولت العادات. فليش أوصل لهالمرحلة؟ أنا من الأساس أحط أساس صحيح، ومن الأساس أبتدي أحط أزرع أفكار وقناعات صحيحة هي اللي تعدل في سلوكياته مستقبلا.
زين، الحين بنقرأ رسالة وبرد وبسألك سؤالين عن تصحيح السلوك. إذا كان في حد يعني خلاص مشى على هالنهج ويا عياله، كيف يرد؟ يعني حاول يصلح ما أفسد الدهر أو ما أفسده هو.
إن شاء الله.
الأخ علي، الأخ محمد بن علي يقول: صبحكم الله بالخير، أكبر خطأ في تربية الأبناء استخدام أسلوب المقايضة، لأنه بيأثر على شخصيته في مراحل النمو، ويجب على الوالدين تحفيز الأبناء على العطاء دون انتظار المقابل. هذا كلام.
أهني على هذا الفكر، أهني على هذا الفكر والتطبيق العملي أكيد، لأن لو ما يطبق ما بيتكلم بهذه القوة.
صحيح.
ممتاز.
أحيانا إذا حد كان للأسف ما سمع حلقة اليوم وبادي من زمان ويربي ولده ولا بنته على أسلوب خذ
إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كل شيء نقدر نتعلمه وكل شيء نقدر نساهم في عملية تغييره. ما بنقول نغير، نحن لا نغير، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنرجع للأساس. الحين لما الأب والأم يكتشفون بعد فترة من الزمن أن الطفل أو الابن اعتاد على عادة سلوكية خاطئة ناتج من أفكار خاطئة، أول طريقة للعلاج احنا لازم نستخدم علاج معرفي سلوكي. بمعنى أنا أول شيء أكتشف الفكرة الأساسية الموجودة داخله. لما الطفل يعتاد على سلوكيات معينة لازم أعرف أن أقول له ليش أنت تقوم بهذا الشيء. أقوم بهذا الشيء لأني أنا تعود أو أنا بابا وماما يستخدمون معي هالأسلوب، أو أنت بابا كنت تقول لنا دائما وإحنا صغار سوي الشغلة الفلانية وبتحصل عليها مقابل. هنا شو اللي يصير؟ اللي يصير أوكي شو ما بقول إحنا أخطأنا وأخطأنا وغيره وبنبتدي نستخدم أسلوب عقاب وغيره، لا لا، نبتدي نعدل في المفاهيم، نبتدي نعالج ونصحح مسارات التفكير للإنسان هذا، نبتدي نعطيه فكرة بديلة. لأن الحين شو إحنا نبغي نعطيه مقابل وراء السلوك اللي يسوي.
صحيح.
نبتدي نحط له شو أنت الحين بتسوي الشغلة الفلانية هاي، شو النتيجة اللي تترجاها؟ فلوس، غير فلوس، تشجيع، كيف التشجيع؟ تعطيني كذا وغير أني أعطيك. زين شو رأيك لو قلت لك المقابل النجاح والتوفيق مثلا من الله؟ شو رأيك لو قلت لك مثلا قصة فلان الفلاني لما قام وسوى كذا ووصل للنتيجة الفلانية من وراء سلوكياته صار عنده رصيد؟ ويبتدي الطفل دائما أو الشخص بمحاكاة عقله يبتدي يتفكر بأبعاد الأمور هاي. وشو اللي يصير في المقابل؟ أنا بعطي مقابل ولكن بنسب أقل. يعني مثلا كنت أعطيه 5 دراهم لما يسوي شغلة فلانية، لا أقلل، لا المرة بعطيك بونس مثلا أو نقطة أو غيره، بحيث أن أنا أعلي من مستوى الإدراك عنده والوعي العقلي أن هالسلوك اللي يسويه مردودة عليه هو نفسه. وفي نفس الوقت أسحب تدريجيا تعود الطفل على المكافأة المادية اللي ممكن تؤثر سلبا في سلوكياته مستقبلا.
صحيح. هني في رسالة،
هي عملية إبدال، هي باختصار سامحيني باختصار إن أنا أبدل الفكرة السلبية الموجودة داخله اللي بغض النظر من زرعها، ما بنقول يا أب أنت زرعتها ولا يا أم ولا باللوم فلان ولا علان ولا إنترنت ولا بنقول أي حد، لكن نقول هي الأساس إن في فكرة موجودة داخله وعلى أساس يقوم بهذا السلوك. أنا أكتشف الفكرة وين، أحط فكرة بديلة وأبتدي أمارس وأساعده على ممارسات صحيحة تبدل هذه الفكرة مع سحب السلوك الخاطئ اللي كنت أنا أستخدمه كنوع من التحفيز وغيره. ولابد من استمرار العملية هذه أو الممارسات الصحيحة اللي تثبت صحة الفكرة الجديدة اللي أنا حطيتها لا يقل عن 3 أشهر إلى 6 أشهر.
هذا كان السؤال، إن العملية محتاجة صبر، لأنه مو في يوم وليلة بتتغير المفاهيم اللي نحن زرعناها يمكن على مدار سنين.
صحيح.
طيب
وهي المعدل الطبيعي من 3 إلى 6 شهور حتى الإنسان يعتاد على العادة الجديدة شو ما كانت،
وشو ما كان العمر،
صحة وشو ما كان العمر، ولكن بمستوى مختلف. يعني أنا طفل ممكن أحاكيه بلغته، قلت أنا في البداية أن محاكاة عقلية هذا الإنسان، محاكاة المستوى الإدراكي الموجود عنده.
أيوة هني
ثم ندرج.
تمام. الأخ سالم يقول السلام عليكم، صباح السعادة، مبروك عليكم الرحمة. أنا الصراحة لما كنت صغير يقولوا لي إذا نجحت بنشتري لك سيكل، قلت ما علي ونجحت، بس بعد الضرابة أخذوا لي. لكن الحين في هالجيل الجديد كل شيء يأخذوا لهم إياه
من غير ما غير
هي. وقال الزمن تغير، سالم بن ناصر الهادي.
هو ما الزمن ما تغير ما علي، هذا بيدخل موضوع آخر، بس أنا بتطرق له في ملاحظة واحدة بس، إن لأن موضوع هذا آخر يمكن يطول شرحه. ولكن أنا يعني أتمنى من كل الآباء والأمهات ينتبهون من عملية خطيرة وهي تحويل الحاجات أو الكماليات إلى حاجات أساسية، فتفقد الكماليات قيمتها. يعني أنا بوفر للعبة في وقت ما يحتاج اللعبة، ولا أوفر له لعبة بدون الحاجة، فباكر لما أقول له بجيب لك مكافأة لعبة يقول ما أبغي ترى عندي، لأن حولنا الكماليات إلى أساسيات في الحياة، فصار الطفل كل شيء متوفر له وما بيحس بقيمة الشيء لو يا لك مكافأة أو يا لك هدية.
هاي يعني المفروض نحن نوفر الأشياء كمكافآت مو على
كاحتياجات وحاجة، وبعدين أنا اللي أقدر نوع المكافأة. ما مثلا يقول له مثلا انجح في الامتحان وبجيب لك مثلا السيارة الفلانية اللي قيمتها كم ألف، ولا لا يقول مثلا انجح في هالمرحله اوكي ممكن انا اقول بعد الثانويه العام ان انجاز كبير بعد 12 سنه من من المذاكره والعناء ممكن اجيب له مكافاه تستحق شو ما كان المبلغ. مو بني انا اقوم مثلا مجرد ان تخرج من الروضه قاموا يسووا له حفله وحفله كبيره وناس ودنيا وتعالوا شجعوه على يعني شو الانجاز اللي قام فيه.
صح.
باكر لما يخلص الابتدائي شو راح تسوي له؟ باكر لما يخلص يعني صار موضوع الاحتفال المبالغ فيه ضيع قيمة الاحتفال الحقيقي اللي من وراه نحن نسعى الإحساس الطفل اللي أنت أنجزت. لكن طفل في رياض الأطفال شو الإنجاز اللي أنجزه علشان أنا أسوي له حفل التخرج من رياض الأطفال؟ أيوة. مثلا على سبيل المثال
حتى المدرسة هي المدرسة نفسها تسوي لهم بعد حفل التخرج.
هذه يعني وجهة نظري من المدخلات الخاطئة من وجهة نظري الشخصية ولا أعممها، ولكن من المدخلات الخاطئة للحين قاعدين نجني ثمارها.
أيوة.
اللي الطفل يرد البيت يقول والله سووا لي، ليش ما تسووا لي؟ إنزين يمكن إمكانيات البيت ما تسمح.
صحيح.
انتوا ليش مثلا فلنفرض يعني يمكن انت فتحتي جروح من زمان ما تكلمتي اوكي فلنفرض ان انت يا مدرسه انتهجتي هذا النهج ان انت تبغين تسوين كحفل تكريم. ليش ما تدخلين الاهالي في موضوع التكريم على اساس الطفل ما يروح يطالب الام والاب في البيت يقولهم سووا لي مثل ما سووا لي
المفروض،
او يبولي مثل ما ام فلان يابت، يكون اتفاق يعني تصيرين حفله من أم ميايبة بالدنيا كل شيء يأتني عشان بنتها علشان حفلتها ولا عشان ولدها.
هي.
يروح الطفل للبيت ليش ماما ما يبتدي يحس بالفرق؟ أوكي هاي تقدر هاي ما تقدر، هاي قيمة موضوع صح يعني. وإن سوينا اتفقنا أن احنا نخطئ مثلا أو نسوي سلوك غير مدروس، هل نتفق على أساسياته على الأقل أساس أنه يكون كل التأثير واحد، ما يكون كل واحد يحس بالحساسية أو نوع من الفرق.
تمام كلامك وكلام الأخ سالم في رسالة يعني يجعلني أسأل سؤال، أن هو مثل ما ذكر أن نحن عيالنا هالأيام خاص كل شيء يبونه يحصلونه، لكن كيف مثلا أنا أبغي أربي ولدي أنه مو بكل شيء حصله، لكن بيكون في مقارنات، هو بيقارن عمره مثلا بربيعه بولد عمه بالأهل بالمقربين، فكيف أني أنا أمنع عنه وهو ما يشعر بالنقص وما يشعر أنه يعني محروم من شيء؟
أوكي، لما يعزز الأب والأم إحساس الطفل بقيمته وأن الإنسان قيمته بما يقوم به وليس بما لديه.
أيوة.
هذه نقطة. اثنين، لما أعزز للطفل وأحسسه بمدى أهميته في حياة الأب والأم وأن المصلحة الأولى والأخيرة بإيد الأب والأم.
أيوة.
لما أربي نفسي أنا كأب وأم في عملية تلبية الاحتياجات، يعني لما تصير الأم تبالغ في المشتريات وتقول لطفلها لا تبالغ في المتطلبات ما يصير.
صحيح.
لما يصير الأب مثلا يبالغ في المظاهر والدنيا والسلفيات والديون وإلى آخره عشان يوفر كماليات، وبعدين أقول لطفلي لا تطلب ترى أنا ما أقدر، ما يركب. فإذا البداية وازن نفسك أنت في عملية حتى احتياجاتك كيف أنت توفرها لنفسك، ومن ثم أنقل هاي الثقافة بطريقة مباشرة وغير مباشرة للطفل، ومن ثم راح تتحول عندك عادة سلوكية يعتاد عليها مستقبلا. لابد من وجود شيء اسمه قانون ونظام أسري.
أيوة.
أنت كأب وأنت كأم عندكم إمكانيات وقدرات معينة، عندكم قدرة على توفير احتياجات معينة، وفي حاجات وفي أوامر وأمور أنتم مسؤولين ومجبرين أنكم تقومون فيها، لأن هذه مسؤولية من الله، ما في أي إنسان يجبركم عليها. لأن أنا ضد كلمة الزمن تغير، الزمن لم يتغير، ولكن الناس تقديرها للأمور وطريقة تعاملها مع الأمور هي اللي تغيرت. المفاهيم الخاطئة اللي عمموها بينهم وبين بعض وشجعوا بعض عليها هي اللي تغيرت.
صحيح.
لكن الزمن هو زمن. فإذا قانون الأسري نحن نقدر على كذا من احتياجاتك كذا، حتى نقاش الطفل في المراحل الأولى في تكوين شخصيته يساعد على تكوين الإدراك عنده وإرفع ورفع مستوى الإدراك والوعي، ومن ثم الإحساس بالمسؤولية تجاه كل تصرف وكل كلام حتى يصدر منه.
تمام أختي هند، مشكورة شكرا جزيلا على مشاركتك ويانا، وتعرفين مثل ما ذكرتي الموضوع يعني وايد يعني يبالى حلقات، إن شاء الله في الحلقات الجاية نسلط الضوء أكثر على مواضيع أكثر تهم الأسرة وتربية الأبناء اللي هم أهم شيء في حياتنا.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يجزاكم الله خير على هالبرنامج، ونتمنى إن شاء الله الفائدة تعم على الجميع، ومبروك عليكم الرحمة مرة ثانية، والله يسعدكم جميعا.
جميعا يا رب وياك يا رب. شكرا جزيلا. تسلمين يا هند، مع السلامة. إذا كانت ويانا مستمعينا الأستاذة هند البدواوي استشارية نفسية أسرية، تكلمنا وياها عن أهمية عدم اتباع أسلوب المساومة والمقايضة في تربية الأبناء، يعني خلاص لا إفراط ولا تفريط، واستخدموا منهج الوسطية. تبون تكافئون، خلوا المكافأة في شيء يستاهل شيء يرزق، مو على كل شيء سو بعطيك، وإذا جبت لي كوب ماي بعطيك حلاوة، كل شيء ناخذ يعني نعود أطفالنا أن لازم نكون في مقابل عشان هم يتعلمون حتى حق نفسهم، نحن نبني شخصيتهم وشخصيتهم هي اللي بتفيدهم هي اللي بتنفعهم. يعني إذا ما عندهم شخصية سوية من الأساس فشو بنترى منهم في المستقبل؟
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راحت شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح، وعدنا بعض الرسالة النصية اللي بنقراها عليكم في هاي الدقائق. بو خليفة مطرش، بسم الله نلتقي بكم يا غرس الحب صباحا ومساء، فمع إشراقة فجر يوم جديد نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة. اللهم يا مجيب الدعوات أدعوك أن تفتح لنا أبواب الأمل وأن تحببنا في العمل وأن تجعل النجاح حليفنا والخير أملنا. باسمك اللهم نبدأ يومنا والبسمة الحسناء فوق شفاهنا والحب والإخلاص يجمعنا وكلمات الله تنير طريقنا. ها هو الصباح ما أجمله وها هي نسائمه تصافح وجوهنا في مطلع هذا اليوم المشرق. في مطلع هذا اليوم المشرق وها هو الصباح ما أجمله ها هي نسائمه تصافح وجهه هنا في مطلع هذا اليوم المشرق الوضاء وها هي طيور الصباح تغرد وتسبح تمجيدا وتعظيما وإجلالا لله. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خليفة، شكرا على رسالتك. وعند مشاركة أيضا بخصوص الفقرة يقول أسلوب المقايضة مدمر عند التعامل مع النشأ، فإن تربية الطفل بشكل خاطئ تدمر حياته وتجعله شخص غير سوي ولا يمكن علاجه بسهولة في هذه الحالة. وأبرز السلوكيات اللي يتبعها الآباء مع أبنائهم دون أن يشعروا أنها تدمرهم هي اتباع أسلوب المقايضة مع الأطفال، بمعنى إذا أرادت الأم من ابنها شيء فتقول له إذا فعلت كذا سأعطيك كذا، فهذه الطريقة خطر جدا على نفسية الطفل فهي تجعله شخص انتهازي ونفعي ولن يفعل أي شيء دون أن يحصل على مقابل، مما يجعله نزل السطر مما يجعله يفقد تعاطف ومحبة كل من يتعامل معه، كما أن هذا السلوك سيظل مغروس فيه عندما يكبر وسيتبعه طوال حياته، الأمر الذي يجعله شخص منبوذ مكروه من المجتمع مما يجعله يشعر بالنقص الدائم. شكرا جزيلا أبو خليفة على رسالتك، لكن إن شاء الله إذا في عيال، بس عشان ما نسود الدنيا في وجوه الأمهات والأباء، إذا في أحد من الأبناء أو نحن أو حد ربع عيال على هذا الأسلوب في مجال أن يتغير بتعويده وزرع قيم جديدة وسلوكيات أخير وأفضل، وإن شاء الله بيتغير مثل ما قالت أستاذة هند، عندك 3 شهور تقدر تغير وتزرع مفاهيم جديدة في سلوكيات الطفل. شكرا أبو خليفة على رسالتك. إذا مستمعينا كانت هاي بعض الرسائل النصية اللي وصلتنا، وفي رسالة من منى تقول مساء الخير صباح الخير يا الأولى وكل التوفيق لكم منى. شكرا يا منى. بعد في مشاركات من المستمعين بخصوص الأمطار، وهني في رسالة من الأخ خالد حماد يقول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم أمين. شكرا جزيلا يا خالد على الرسالة. أحينا مستمعينا اسمحونا ننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة
داوها تبرى.
داوها تبرى اليوم في دراسة علمية تقول أن الغذاء أو الأكل له علاقة بالعمر وله علاقة بالنوع وله علاقة بالإنسان، فكل مرحلة عمرية يمر بها الإنسان تستوجب أنواع معينة من الطعام. ففي مرحلة الطفولة تختلف احتياجات الإنسان عن مرحلة المراهقة وعن مرحلة النضوج، والدراسة تأكد أن كل مرحلة عمرية ترتبط بنوع معين من الطعام والنظام الغذائي. هالشيء يعطي الجسم أقصى فائدة من هاي العناصر المختلفة في مراحل العمر المختلفة. بالنسبة لمرحلة الطفولة مستمعين الكرام، يقول الأطباء إن هي أفضل فترات العمر للاستفادة من العناصر الغذائية، وأن أهم العناصر اللي يحتاجها الطفل هي الحليب، خاصة المعقم بشكل صحي ودون إضافات، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية الضرورية لبناء جسم الطفل، وبالإضافة للخضروات والفواكه الطازجة بجميع أنواعها. أما مرحلة المراهقة والبلوغ لدى الفتاة والشاب أو الشابة هي أنسب المراحل لكي يتم اكتساب العادات الغذائية السليمة، ولقد تستمر مع الشخص إلى آخر مراحل عمره، فثقافته الغذائية تتشكل في هاي المرحلة مستمعينا، بالذات يعني شو الوجبات اللي يأكلها، شو الأشياء اللي ممكن تبتعد عنها قدر المستطاع. أما الأطعمة التي يجب تجنبها في تلك المرحلة هي الوجبات السريعة، وكنا متفقين على هالشيء، واللي هي ما فيها أي فائدة، مجرد غثائث وخلاص، كلها دهون وكلها مواد حافظة وكلها البرجر هذا اللي ما ندري من وين يبونه، والبطاطا اللي كل يوم نسمع قصة عنها. مستمعينا عقب الفاصل بنكمل ويا الأستاذة ضيفتنا في فقرة تدري أن الأستاذة ندى زهير الأديب، مديرة إدارة التغذية المجتمعية بشركة صحة. فاصل ورد لكم.
الرايح
اسمع الأولى خلك بيننا، أعلى أولى
الأولى
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي داوها تبرى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ومبروك عليكم الرحمة مرة ثانية. نحن في الاستديو فما نعرف شو الأجواء برا، على كم مثل ما سمعنا من الأخت سعاد أن الشوارع والأجواء مطرة، وما شاء الله تينا رسالة نصية على رقم الواتساب الخاص بإذاعة الأولى، والكل يصور الأمطار في مختلف إمارات الدولة. في العاصمة ما شاء الله أبو ظبي الأمطار بزيادة عندهم، فالله يجعلها أمطار خير ورحمة يا رب على الجميع، ويريت نعيش طول السنة في هاي الأجواء المطرة الجميلة. ولكن الناس شوية تلتزم بحركة السير والله يهديهم، بس يلا في جنسيات معينة تلقاها يعني خفت السرعة الآخر، إنزين تبغي تمشي على راحتك خذ اليمين وخلي اليسار للمستعجل. فهالمشكلة اللي تواجهنا في وقت الأمطار، ولكن إن شاء الله الأجواء مطرة وطيبة وما في مشاكل والدنيا حلوة. مستمعينا ما زلنا مواصلين وياكم فقرتنا دوهة تبرى، بتنضم لنا حين على التليفون الأستاذة ندى زهير الأديب، مديرة إدارة التغذية المجتمعية في شركة صحة في أبوظبي. بنتكلم وياها عن موضوع التغذية، هل فعلا نحن في مراحل أعمارنا المختلفة في أنواع معينة من الغذاء لازم ناخذها وفي أشياء لازم نتجنبها؟ طبعا مثل ما ذكرنا مرحلة المراهقة من المراحل المهمة، ولازم الإنسان يبتعد فيها قدر المستطاع عن الغثائث اللي هي الوجبات السريعة. السلام عليكم يا ندى.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا،
حياك الله ويانا يا ندى. شو الأجواء عندكم أول شيء؟
الله ما أول شيء مبروك عليكم الرحمة، والله يرحم الشيخ زايد ويطول في عمر الشيخ خليفة وشيوخنا الحكام، أجواء حلوة حلوة. أنا استنى بس تخلصون عشان توني قاعد أقول حق المخرج بسويها شردة.
كلنا نتريى الشردة يا ندى، كلنا
بس بالقوانين الرسمية لا تخافين عشان الناس ما يظنون غلط.
جميل إن شاء الله، الله يديم علينا أجواء خير يا رب.
آمين
يا عمري. آمين يا رب. اليوم نبغى نتكلم عن التغذية والمراحل العمرية، هل فعلا نحن في مراحلنا العمرية المختلفة في اختلاف في المنيو ولا شو السالفة يا ندى؟
لا لا لا، انت وايد تاخذ انت راكب الامور، من كثر ما دخلتوا في التغذيه اصبحتوا تسالون اسئله، احنا بروحنا تعتبدنا من هالاسئله، حرام عليكم. الامور ترى هينه بسيطه بس انتم تعقدونها. فانتم سؤالكم ان المراحل العمر هل يوجد فيها غذاء مختلف؟ صح،
يعني المراهق ياكل شيء والكبير ياكل شيء والشيبه بتعطيه شيء والبيبي
الخلي عيل خلينا عين نبتدي. قبل احنا امس كان 8 مارس وكان يوم المرأة العالمي، فالحين لازم نتكلم أول شيء نبتدي بالحرمة عشان ما تزعل علينا.
طبعاً.
فإذا جينا على الحرمة عندنا أول شيء المرأة المرضع، المرأة عشان على طول بعدها اللي حق الرضيع، تمام؟ عشان نبتدي بأي بي سي دي. فالمرأة المرضع المفترض أنها تكون تأخذ على السعرات الحرارية الاعتيادية اليومية، مثلاً نعتبرها تأخذ 200 سعرة حرارية متوزعة في ريوق وغدا وعشاء، المفترض يزيد عليها 500 سعرة حرارية لأنها ترضع. هذا إذا كانت صد ترضع، وإحنا نشجع الرضاعة الطبيعية. فهي المرأة المرضع بس اللهم لازم تركز على موضوع الكالسيوم، لأنها خسرت مخزون من هذا الكالسيوم أثناء فترة الحمل، فما نبغى تتعرض لترقق العظم، وبالتالي هي بحاجة أنها تأخذ 3 حصص من منتجات الحليب، مو يعني 3 أكواب من الحليب، لأن أنا مرة تكلمت في إذاعات أخرى أن منتجات الألبان إذا خذيتي كل يوم 3 قلاصات حليب، مش تخيل الدراسة شو قالت؟ قالت قد يسبب على المدى البعيد تكسر العظام وهشاشة العظام. كل الناس يقولوا ويه احنا من استوينا واحنا نعرف ان الحليب مفيد حق الجسم. صحيح، لكن قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا وراها إلنا. فالحليب 3 حصص عبارة عن كوب حليب، مثلا خاشقتين لبنة، قلاص روب، لبن شامي، جبن. فاتضح ان قلة المنتجات الألبان او كثرتها هي فعلا تسبب هشاشة العظام، فما بالكم بالحرمة المرأة اللي ترضع. فهي بحاجة انها تواجد تركز بس في غذائها خلال فترة الرضاعة على الكالسيوم، وخاصة من الحليب ومشتقاته. تركز على الحديد لانها فقدت عزيزتي
الحمل
الحديد هي بعد اثناء الولادة، وهذا نجده في اللحوم بكل انواعها. واذا الدكتور اعطاها جرعات من الحديد ما بعد الحمل، يعني اثناء بعد يعني في فترة الرضاعة تاخذها. والمرأة المرضعة يمكن تختلف بس عنا نحن، انها لازم تزيد من جرعات السوائل الماء والسوائل الزينة، مو بمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، عشان قلنا شو ترضع. صح. بحاجة إلى عصائر طازجة، شوربات، شراب الزهورات وهالأمور كلها، هاي حق المرأة المرضع. لكن نعطيها بعض التحذيرات، أنها ما تكثر وايد من الشاي والقهوة على أساس ما يكون في نسبة كافيين وايد تدخل في حليبها.
صحيح.
بعدين يأثر على الياهل، ولأنها توها مربي وفي فترة الرضاعة فعندها كيلوات زيادة. صح، فتبتخفضهم ما تسوي رجيمات، ممنوع ممنوع بن عن باتن، تتغذى زين لأنها ترضع وترد عافيتها وهرمونات ترد، لكن إنها بس شو هي قاعدة تاكل مع الرايل والعيال وأكل طبيعي، مو بحليلها حالة شابها لازم أكل مختلف، لا أكلها العادي، لكن اللهم تتفادى السمنة الزبدة، تتفادى
ما تخف العيش، ما تخف الخبز، ما تخف الكربوهيدرات.
هذا وياي يا يا دي عشرت ما شاء الله تعرفين يعني جربتيها بعمرك. تخفف من الزيوت، أما قلت لك دهون مفترض دهون حيوانية خلاص يعني تقطعها خلال فترة الرضاعة عشان ينزل وزنها. أما الزيوت تخفف شوية، حست بليوع كلت فواكه، كلت مكسرات خفيفة ما فيها ملح، الحلويات تخفف وايد لأنها نسبة السكريات جدا عالية. نية حق العيوش، المفترض كإنسان عادي المفروض أن احنا شو نقول النشويات، يعني العيش والباستا والمكرونة تكون كميتها قليلة، يعني مغرفة إلى مغرفتان تصح للواحد، والخضرة هي اللي أكثر.
صحيح.
قطعة اللحم قد كفت إيدك.
أيوة. والسلطة
هي أقول السلطة وايد، فما بالك إذا هي مرضع وعندها كم من دهون أو كيلوغرامات زائدة. طبعا لازم تمارس الرياضة. لو هي الحين عزيزتي حق منه حق اليهال الرضع. الرضع مفترض من الزيرو لين عمر 6 شهور رضاعة طبيعية. لا تقولوا لي بحط لها ما أدري عصاير، ما أدري أكل، ما أدري أمي من خبرتني، ما أدري يدتي. هاي الخزعبلات يعني.
زين إذا الحليب يا ندى، مرات الحليب الطبيعي ما يسد، ما في حليب، ما في إنتاج.
خلت هالكلمة. عاد إحنا الحين في الإذاعة ولا بشخصي عزيزتي؟ بس أنا ما أقدر الحين بكون يعني شوية. لا لا الحليب ينفع، لكن هاي التفكير يوم أنت تحطين في بالك أثناء فترة الحمل اللي أنا برضع ولدي رضاعة طبيعية وأنا قادر على ذلك ورب العالمين يعني منحني يعني الغدد اللبنية وغيرها، الأمور طيبة. وإذا في مشكلة تتعالج مع اختصاصي الرضاعة الطبيعية. لكن لكن لو 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 في الأمور حساسة يمكن تدخل الرضاعة الصناعية. لكن بنرجع نقول حين فئة الرضع، الرضع لين عمر 6 شهور لازم يأخذون رضاعة طبيعية في الأجواء الحارة، قد يحتاج جزئيا ماي أوكي. لكن عقب الرضاعة الطبيعية ولين عمر 6 شهور مفترض ناخذ حين شو نعطيه؟ الأغذية التكميلية.
صحيح.
والأغذية التكميلية مو مني منك، تأخذونها من اختصاص التغذية، تأخذونها من اختصاصي التغذية. وهاي تلاحظونها يعني يمكن آخر الشهر الرابع، في الشهر الخامس، أيوة. أو بداية الشهر السادس إذا هو يحس إنه يوعان، ما تكفي الرضعة، ما شاء الله زاد وزنه، ها عنده وايد حركات في جسمه وراسه، معناته هو مهيئ إنه يأخذ أغذية
خارجية
تكميلية.
تكميلية
التكميلية يعني قلنا من بداية الشهر السادس يأخذ عيش مطحون، خضرة مسلوقة مثل الجزر، الكوسة، البطاطا، فواكه ناضجة ومهروسة مثل الموز والتفاح.
أيوة.
لين الشهر الثامن نقدر ندخل غير هالأشياء، لحم مفروم خالي من الدهن، الدياي بدون يلد، وسمك حتى مسلوق.
أيوة.
لما ندخل من الشهر التاسع لين الشهر الـ11 نقدر ندخل حق الياهل عادة حين الحبوب المهروسة مثل العدس والحمص، فواكه أخرى مثل البطيخ والمشمش. أي نوع خضرة ثانية عاد دخلنا الخيار، الخس، السبانخ، صفار البيض فقط وليس البيض كامل. لازم ياخذ البيض كامل من يكمل السنة، لازم ياخذ العسل يوم يكمل سنة، يوم لازم ياخذ حليب بقري الطازج اللي نحن نشربه بعد ما يكمل السنة. إذا عرفنا الحين شو الأشياء اللي ما تنعطى حق الطفل
قبل السنة
اللي هو أقل عن سنة،
وشو
الأشياء اللي بصورة تدريجية، ومع اعتبار أنا ما نحط له لا ملح ولا سكر ولا دهن. واحدة من الحرمة تقول لي ندى يعني طعمها ملغ ما ينبلع، هذا حق أنت بس حق الياهل الحواس اللي في اللسان، مالح، مر، حامض، حلو، هذا كله not active يعني غير نشط، فما نبغى نحن ننشط حاسة ضد حاسة، عرفتي كيف؟
صحيح.
فهذا لين عمر السنة. عقب السنة أنت عاد أم عندك عيال، عقب السنة كنت تعطينهم أكل مختلف عن أكل الأسرة؟
لا نفس الأكل
العادي، صح ولا لا؟
نفس
يا فرحتي أصلاً يوم تقول ولد ولا بنت قاعدين قاعدين وياكم على مائدة الأسرة ويأكلون نفس الأكل وقابض هالخاشوق وأولنا عاد نسوي عمره عادي يعني، ها يعني ريال ولا البنت بنت ما شاء الله. فبعد السنة أعتقد أن أكل الأسرة هو العادي.
ما بعد السنة يا ندى بنكمله في حلقة غير، لأن وقت الأذان وحاشرين حشرة.
يلا مو مشكلة، مو مشكلة الغالي.
استمتع بالأجواء يا ندى، وإن شاء الله يومك سعيد
حبيبتي، ويومك سعيد يا الغالية. مع السلامة.
تسلمين. مع السلامة. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل، تموا ويانا ومبروك عليكم الرحمة.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية البرنامج. مرة ثانية نبارك للجميع بهاي أمطار الخير والرحمة، نقول مبروك عليكم الرحمة، وديروا بارككم على في الشوارع وفي الطرقات، وتحملوا واستمتعوا بهاي الأجواء الحلوة، ولا تنسون الدعاء دروب بنزين طرقات عبال لغة عربية فصحى. استمتعوا بهالطقس الحلو وإن شاء الله تكون أمطار خير يا رب. ونحن سمعنا في رسائل نصيتينا على الواتساب أن في حالة من الذعر والخوف منتشرة بالذات في الأماكن يعني اللي فيها أمطار شديدة. يا ناس ليش تخافون؟ توكلوا على رب العالمين، استمتعوا بهالأجواء، كثر الدعاء، وإن شاء الله هي أمطار رحمة في البداية وفي النهاية، فما في داعي للقلق اللي بين الناس يعني، وما في داعي دعوة لكل من يطرش واتساب أو رسائل فيها نوع من الذعر. فهدوا اللعب شوية يا جماعة وخلوا رسائلكم فيها دعاوي، فيها أدعية، فيها كلمات طيبة، ما في داعي نروع الناس من أمطار الرحمة، فهي رحمة، فكيف نخاف أو نتروع منها؟ فيعني لو سمحتوا الناس اللي تحب يعني تعكر صفو الحياة ابتعد شوية عن الرسائل هاي المزعجة والمرعبة في نفس الوقت. وأنتوا يا المستقبلين لهاي الرسائل استهدوا بالله سبحانه وتعالى وادعوا، وإن شاء الله هي أمطار خير، فما في داعي لحالة الذعر. وهني في مطالبات في شوف في رسائل نصية خاصة يعني للتلفزيون أن في مطالبات بشريط إخباري علشان في تهداف للناس. ليش كل هذا؟ الأمور طيبة، أحمد الله سبحانه وتعالى على هاي النعمة. نحن تم ندعي يا رب طيح مطر، يا رب نتري الخير وحين يومي الخير، ليش حالة الذعر المنتشرة والموجودة بين الناس؟ ادعوا ادعوا وتفائلوا بالخير تجدوه، اكثر الدعاء يعني، نحن نتري هالمطر بفارغ الصبر. نروح لفقرتنا الأخيرة، الثالثة والأخيرة في الرايح، وهي
تدري أن
مستمعينا دراسة كشفت عن أن الوحدة لا تجعل صاحبها يشعر بالحزن فقط، وإنما تؤثر سلبيا في النظام المناعي وتأثر على حياة الفرد. فأكد باحثون بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أن من يشعر بالعزلة أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 15% مقارنة بالأشخاص اللي يشعرون بأن هناك من يحتاج إليهم ويرغب فيهم. وأوضح الباحثون أن السبب في هالشيء أن الوحدة لها أثر سيء على الصحة أسوأ من أثر البدانة بمقدار الضعف. وأشار فريق البحث بجامعة شيكاغو إلى أن الانعزال عن الآخرين يمكن أن يضعف القدرة على محاربة الفيروسات، فضلا عن دفع ضغط الدم إلى منطقة الخطر في النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، فضلا عن زيادة احتمالات الإصابة بالاكتئاب. وأظهرت الاختبارات مستمعين اللي أجريت على ريايل على حريم تتجاوز أعمارهم 50 سنة أن جينات معينة في الجهاز المناعي تكون أكثر نشاط للأشخاص أو عند الأشخاص اللي عندهم شعور بالوحدة الشديدة، وهو ما يكبت الاستجابة المناعية اللي تحارب الفيروسات وتزيد الالتهابات في الوقت ذاته، وهي عملية ترتبط بقضايا صحية لا حصر لها من بينها أمراض القلب والهشاشة. وفي سياق متصل مستمعينا، في دراسة بريطانية أثبتت أن المرء إذا يعيش بروحه هالشيء يزيد من احتمال تعرضه للاكتئاب. وأشارت الدراسة إلى أن الزواج يخفف من احتمال التعرض لكافة الأمراض النفسية. قلنا شيء مفيد عشان ما نقول أنتم متحاملين على الأزواج والزوجات، نقولكم يا اللي تبون تعرسون شدوا حيلكم وعجلوا بالعرس، ومن ضمنهم ناس عندنا هني في الدوام، فالله يوفقهم في حياتهم ويكملون نص دينهم. فسبحان الله يعني هذا الكلام يلخص مقولة الجنة من غير ناس ما تنداس. وقال الطبيب النفسي المشرف على الدراسة: نعلم أن الوحدة هي عامل مهم في الكآبة. وأضاف: أعتقد أن أحد الدول من أصل 20 يستخدم الأدوية المضادة للاكتئاب، ومن المحتمل أن يكون معظم هؤلاء الأشخاص بمفردهم. شوفوا بعيد عن الدراسة، نرجع شوية لديننا، نرد لعاداتنا وتقاليدنا. نحن ربينا وضرينا على الأسر الممتدة، سبحان الله يعني ديننا الإسلامي شجع على الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي. وجود الأسرة في حد ذاته هذا نوع حصن منيع، أنس ونس، عزوة، أهل، فرحة، تضامن. يعني وجود الإنسان في أسرة وفي بيت يعني مليء بالحب وبالطمأنينة وبالمودة، هالشيء أكيد يلعب دور كبير فإنك تحب الحياة. الإنسان اللي ما عنده أبناء تيلة فترة من الفترات يكره حياته، إذا الله ما أنعم عليه في فترة من الفترات يكره حياته، يتمنى الموت من الضيق. لكن أول ما الله يهب له الذرية الصالحة، والله أنه يحب الحياة عشان عياله، يتمنى أن الله يطول بعمره ويعطيه الصحة عشان يربي هالعيال ويفرح بهم ويشوفهم ويكون وياهم طول العمر. فهذا كله من الإسلام، يعني هاي مبادئنا والأشياء. إذا نحن اليوم نتكلم أن الوحدة تضعف المناعة فعلا، لأن الإنسان الوحيد اللي ما له حد يقول لك لمنو أعيش وشو مستاهل، لكن في ظل الأسرة وفي ظل القيم الحلوة والمبادئ الأصيلة اللي نحن نستلهمها من الدين الإسلامي وضرينا عليها وربينا عليها في مجتمعاتنا، نتمتع بهالجو الأسري، والله لا يحرم حد من أسرته ومن عياله ومن بيته ومن العزوة وهاي التكافل الأسري والمجتمع الموجود بيننا كعرب وكمسلمين وكمجتمع إماراتي. كم باقي؟ باقي 30 ثانية. إذا مستمعينا، يعني اللي أقدر أقوله في ختام الحلقة أن استمتعوا بالأجواء المطرة، مبروك عليكم الرحمة 100 مليون مرة وزيادة، وخلكم من الـ 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 الناس السلبيين اللي تشوه كل شيء في الدنيا. المخرج بدأ يعد العد التنازلي، باكر إن شاء الله لقاء جديد وحلقة جديدة. هلا هلا بعماركم وفي الدروب، والله يحفظكم في مان الله.
الرايح